أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الخامس، الانقلاب. لازلنا نتكلم عن المطهرات. الخامس، الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج. نعم، بس الشوف هذا داش عن الموبايل ما بي شحن. أي جيد. طبعا هناك إجماع زائد نصوص، صفحة 502 الجزء الثالث، المباني، أن الانقلاب هو المطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج إطلاق بعض النصوص. إذا هذا المستند مالته واضح، فخمر خبر عين نجسة انقلب خل، فإذا يتبين أن الانقلاب هو من المطهرات التي تجعل بعض الأعيان النجسة طاهرة، كما ذكرنا ذلك. وين في الاستحالة؟ وين كان الاستحالة وتبدل الموضوع؟ أيضا الانقلاب خمر وخل، زين، ما يعتبر تبدل بالموضوع بالصورة النوعية كما ذكرنا البارحة، ولكن فرق بين مطهر عن مطهر آخر. بعض المطهرات لا تطهر إلا المتنجس اللي ذكرناه، مثل الشمس. الشمس لا يطهر النجس، تطهر الشيء المتنجس. أما الماء يطهر النجس والمتنجس. الماء يطهر الميت الميت الإنساني إذا غسله، وكذلك يطهر الأعيان المتنجسة. أما الانقلاب والاستحالة، الاستحالة ذكرنا قلنا لا فرق بين النجس والمتنجس، إذا انقلب وصار نوعا ثانيا، نوعية، صورة نوعية ثانية، هذا بعد واضح، فأيضا يشمل العين النجسة. زين، أي الانقلاب كذلك، الانقلاب خمر عن عين نجسة، الخمر من العيان النجسة مو متنجس، فإذا الانقلاب يحول العين النجسة إلى شنو؟ ويطهر العين النجسة. خمر نجس صار خلا صار طاهرا. ولو هاي ولو مهمة، هذه ولو بمعنى هناك شرطان. الشرط الأول أن لا يتنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية، وأن لا توجد نجاسة في الخمر. هسه هو خمر في إناء طاهر، زين، خلينا بالإناء، الخمر صار خلا طهورة، صار الخل طاهر وطهور الإناء تبعا، ها بالتبعية اللي راح نجينا إن شاء الله. أما إذا كان الإناء نجسا يعني متنجسا، ووضعنا فيه الخمر وصار الخمر خلا، نقول ما يطهر. لماذا؟ لأنه حتى لو صار خل فيه يتنجس بيما من خلال الإناء، ماكو الدليل الذي دل على تحويل الخمر إلى خل فيطهر بشرط أن يكون الإناء طاهر، أما إذا كان نجس بعد هذا خلاف القاعدة. زين، وكذلك إذا كانت هناك نجاسة في الخمر أيضا هذا ما معفو عنه، فلهذا قال ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب الخمر خلا لم تطهر. شنو الدليل؟ لأن مقتضى تنجيس المتنجس أن الخل ينجس بملاقات، ولا دليل على العفو. طبعا الخل وتنجس بمن؟ بالإناء، إناء نجس، وهذا الخل تدري ماء مضاف، والماء المضاف بعد ما يطهر. وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر لعدم شمول الأدلة لذلك. الكلام نحن والخمر، أما خمر في عين نجسة ويتحول إلى خل فيطهر، لا، خلاف القاعدة، خلاف الأدلة. الأدلة دلت أن الخمر، فنقتصر على القدر المتيقن. نعم هناك رأي يقول ذهب بعض إلى أن وجود النجاسة في الخمر لا يضر، لأن النجس يبقى نجس، أضبنا عليه نجاسة أو لا، ولكن هذا أشبه بالقياس. نحن والأدلة أنه تحول الخمر إلى خل هذا يحتاج إلى دليل، والدليل دل على أن الخمر يتحول إلى خل، يعني بحيث أنه إذا تحول إلى خل يكون طاهرا. أما خمر بنجاسة يحتاج إلى دليل زائد مفقود. صفحة 405 جزء الثالث، المباني. ويلحق بالخمر فيما ذكر، يعني شنو فيما ذكر؟ أنه يطهر إذا انقلب خلا، يعني مو بس الخمر إذا انقلب خل صار شنو؟ صار طاهر. حتى العصير العنبي إذا انقلب خلا صار شنو؟ طاهرا. قال فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. والسيد ما قبل أن العصير العنبي إذا غلا لا يكون نجسين. اتقدم في مسألة 406 مو بعيدة، 406 هكذا قال السيد هناك. قال العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه، الغليان بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. وهنا قلنا ذكرنا الجزء الثالث المباني 726، غلا بالنار موجود في النصوص، ولو غلا يعتبر هناك. المهم أي هذا يكفينا طبعا، قلنا تسالم وهناك وعدم خلاف. هناك السيد قال أصلا ما ينجس بالغليان. نعم إذا غلا صار محرمين، والحرمة ترتفع بذهاب الثلثين. فخلينا نفرق بين الحكمين، أن العصير العنبي بالغليان هل ينجس؟ السيد قال أنا قلت ما ينجس. زين يحرم شربه؟ قال نعم يحرم شربه ما دام هذا ثلثا. فذهاب الثلثين لأجل رفع الحرمة الشرب. أما العصير العنبي بغليانه لا يكون نجسا. زين فهنا أنا ما أدري السيد الله يحفظه من قال، قال فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. هل يوجد أكو قول هناك أو لا؟ أصلا هو ما يعني مثل 406 اللي قريناها أنه لا يحرم، عفوا لا ينجس بالغليان. نعم يحرم بالغليان إذا صار طبعا مسكرا، هم قال هناك. فإذا قال إذا عفوا لا لا إذا غلا صار حراما يذهب ثلثا صار حلالا، ويبقى حلال ما لم يكن مسكرا. فإذا ذهب ثلثا وبقي على إسكاره نقول لا يحل إلا بالتخليل. فالتخليل هنا فادنا بمن؟ فادنا في رفع الحرمة الشرب لا في رفع النجاسة. لأن هو السيد في مسألة 406 يقول العصير العنبي لا ينجس بغليانه، نعم يكون محرما ما لم يذهب ثلثا، وإذا ذهب ثلثا يكون حلالا ما لم يكن زين مسكرا. فإذا ذهب ثلثا وبقى على إسكاره فيبقى حراما شربه حتى تأتي قاعدة التخليل، فإذا صار خلا يكون حلالا. فهنا التخليل وذهاب الثلثين يرفعان الحرمة الشرب، وإلا من حيث الطهارة هو لا ينجوس. ولكن سيد بعد هنا قال هذا هكذا، قال ويلحق بالخمر فيما ذكر يعني إذا تحول إلى خلا العصير العنبي إذا انقلب، ويلحق بالخمر فيما ذكر يعني أنه يطهر العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. وذكرنا هاي النقطة، ولعله يوجد قائل بأن العصير العنبي بالغليان ينجوس مو بس يحرم شربه. فهذا السيد هناك ما قال كما تقدم حتى نشكل على العبارة، فالظهر أكو رأي. وهناك هنا من أخذنا 406 ما ذكر أكو هناك رأي، أو ما علّه ما مطلع على أنه رأي أكو هناك يقول بالغليان تحصل النجاسة. المهم هذا بالنسبة للمطهر الخامس الانقلاب، أفادنا في أمرين. الأمر الأول انقلاب الخمر خلا بشرطين، أن لا تكون الإناء لا يكون الإناء نجس. زين الأمر الثاني لا تكون هناك النجاسة في الخمر. والأمر الثاني العصير العنبي على القول بأنه ينجس بالغليان فأيضا يطهر إذا صار خل. زين السادس الانتقال. الانتقال طبعا ما عندنا كلام، ما عندنا ناس، ما عندنا رواية تتكلم بخصوص الانتقال، وإلا الكلام في الانتقال على مقتضى القاعدة. شنو مقتضى القاعدة؟ أنه دم في نفس سائلة، يعني مثل الإنسان دم الإنسان أو دم حيوان اللي إلى نفس سائلة، هذا الدم نجس كما تقدم. إذا انتقل إلى حيوان ليس له نفس سائلة وصار جزءا منه كالبق والبرغوث والقمل، هذه ليست لها نفس سائلة، أو ما الدم إذا انتقل ليس جزء من عدها، فصار دم حيوان ليس له نفس سائلة تحول. فتغير الموضوع من دم له نفس سائلة إلى دم ليس له نفس سائلة، من دم إنسان إلى دم بق، ودم البق طاهر لأنه ليس له نفس سائلة وهو جزء من البق صار. إذن على القواعد. أما إذا انتقل إلى حيوان لا يكون الدم جزءا له، صار ظرفا له مثل دودة العلق. العلق هذا اللي يعالجون به بعض الأمراض في الإنسان. زين من يسحب الدم؟ يسحب مو يكون جزء من عنده، لا يكون بس مجرد خزين والظاهر انه هذا من يخزن 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 على انه طق ويموت، فما يصير جزء من عنده، بخلاف البق والبرغوث يبقى دم الانسان فيه ويعيش معه. واضح؟ فلهذا بعد ما يسمى الدم في العلق دم العلق، لانه مو جزء منه، فلهذا يبقى على نجاسته. هاي كل النقطة في الانتقال. افتهمنا أن الانتقال كنص كعبارة كعنوان ما مذكر بالروايات، أن الكلام في الانتقال أنه من المطهرات على القاعدة. ليش؟ لتغير الموضوع، كان دم إنسان صار دم بق، زين. أما دم علق لا، ما يبقى دم علق، مو ما يسموه دم علق، قال الدم الذي في العلق لأنه مو جزء من العلاق. قال الانتقال ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبقي والقمل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس، يعني الدم المنتقل في جوف المنتقل إليه وهو البق والقمل والبرغوث، بحيث يكون في معرض سيرورته جزءا، يعني لا ظرفا، جزءا من عنده، فيسمى دم البق أو دم القمل أو دم البرغوث في معرض سيرورته جزءا من جسمه. وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه، فالدم الذي ينتقل إلى دم إلى العلاقة لا، أما نقول ليس جزءا أو نشك، لم يحكم بطهارته. ليش؟ لأن بعد ما يسمى دم الحيوان الثاني الذي ليس له نفس السائلة، وذلك كدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة، فإنه لا يطهر بالانتقال. ذكرنا ليش. والأحوط الأولى، نكتة مهمة، الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه البقاية البرغوث، عندما يمص إثناء المص. بعض قال لا، هنا هذا ما يصدق أنه انتقال بحيث صار جزء من عنده، أو نشك أنه صار جزء يولا. فبالتالي احنا شرط من شروط الانتقال اللي يكون مطهر أن يكون جزء من الحيوان الذي انتقل إليه، وعند المص لا شك على الأقل، فلا نحكم بالطهارة. زين، هذا ذهب بعض إلى هذا الكلام، ولكن سيد الله حفظه يقول لا، بمجرد أن يمص ولو حال المص صار جزءا منه. والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه القمل والبرغوث حين مصه. هذا هو المطهر السادس. المطهر السابع الإسلام. الإسلام احنا قلنا الكافر يكون نجس، وذكرنا انه يا كافر يكون نجس، والنجس فتوى واحتياط وجوبي بغض النظر عن هذه التفاصيل. الكافر النجس اذا اسلم، نقول تغير الموضوع، كان كافرا فحكمه النجاسة، الان صار مسلما، بعد المسلم مو كافر، حتى نقول حكم الكافر النجاسة، هذا مو كافر صار مسلم، فتغير الموضوع. فالإسلام من المطهرات. الإسلام عدم الخلاف والإجماع، فإنه الإسلام مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره على ما تقدم. يا نجاسة الناشئة من كفره، يعني هو الكافر إذا برطوبة ينجس، بعد إذا صار مسلم إذا بالرطوبة بعد ما ينجس، يعني صار مسلمين. وأما النجاسة العرضية، شنو النجاسة العرضية؟ يعني كافر على يده دم أو على يده بول، إذا صار مسلما هل هذا النجاسة اللي على بدنه تطهر؟ لا، ما له ربط، هذا مو إسلام. الإسلام إما اللي جسده هو كمسلم صار طاهرا بعد ما ينجس، أما النجاسة على بدنه لا فرق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم اللي على بدنه برطوبة متنجسة تتنجس، فلهذا قال وأما النجاسة العرضية كما إذا لاقى بدنه البول، زين، أو لاقى بدنه البول، زين، فالبول هو اللاقى بدنه فعلا، فهي شنو النجاسة؟ لا تزول بالإسلام لعدم الدليل، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن. يعني واحد الآن كافر، زين، ويده اليمنى فيها نجاسة من خلال الرطوبة الموجودة، فمثلا تنجست يده بمن بملاقاته لبول مثلا. إذا أسلم نقول الآن إيد اليسرى إذا مسكت شيء مع الرطوبة لا يتنجس، أما إيد اليمنى اللي متنجسة بالبول تقول يبقى نجسة، والإسلام لا يطهر هذا المكان المتنجس، ما له ربط أصلا، فيحتاج إلى تطهير. ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلي وغيره. الأصلي بعد واضح، هو أصلا من الأساس كافر ثم أسلم، نقول هذا ما عندنا مشكلة. صفحة 513 الجزء الثالث المباني لا إشكال في ذلك، القدر المتيقن من معقد الإجماع والضرورة وغير الأصلي. من هو غير الأصلي؟ يعني مسلم صار كافرا ثم أسلم، هذا يسموه غير الأصلي، إما مرتد فطري مرتد ملي، أكو كلام. لكن رأي السيد مع غيره أنه لا فرق بين الأصلي وغيره، فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا. زين، يعني شنو؟ مسلم ارتد صار كافرا، زين، مسلم عن فطرة ارتد صار كافرا، ها كافر فطري ثم ارتد، هذا مرتد فطري. أو لا، هو مسيحي من ولادته، يهودي من ولادته ثم أسلم، واضح، ثم كفر، هاي يسموه كفر عن ملة، زين، ثم أسلم، هذا إسلام يسموه ارتداد عن ملتين. فلا فرق بين المرتد الفطري والملي، يحكم بطهارته. أكو كلام هناك وتقدم عندنا أنه هذا الفطري هل هو تقبل توبته أو لا تقبل توبته، ومنشأ هذا الاختلاف طبعا بين الفقهاء والروايات. زين، لكن يبقى تبدل الموضوع على محله، أنه صار كمسلما تاب، واللي يتوب يعني مسلم موضوعا، أما الأحكام المترتبة عليه تقبل ما تقبل بحث آخر، وإذا تبدل الموضوع فيترتب عليه حكمه، حكم الإسلام هو الطهارة. زين، فلهذا هنا نجينا هنا أنا شكاتب، لا إشكال في أن المرتد الفطري إذا تاب، زين، وجبت عليه العبادات، هذا على اتفاق الفقهاء. المنافي للحكم بنجاسته الذاتية، فإذا لابد أن نقول طاهر. زين، هذا أيضا بالنسبة للإسلام المطهر السابع. المطهر الثامن التبعية، هاي اللي هواي قلنا راح تجي التبعية. طبعا يقول وهي في عدة موارد، منها قبل اللي يقول منها احنا شو نقول؟ نقول تقدمت موارد منها في مسألة 469 وفي مسألة 470، هذا انا موردان، وفي مسألة 472 هاي مورد ثالث، مسألة 483 هاي مورد رابع، لان موارد اربعة تقدمت انه تدخل بالطبيعية. القضية انه قلنا إذا غسل المكان بالماء القليل فبالنسبة للمكان الذي يتصل به انتقل ماء الغسالة يطهر بالتبعية، هذا واحدة من التبعية. اثنين، الإناء الذي فيه خمر وتحول إلى خل يطهر بالتبعية الإناء. زين، هو بحث نقطة ثالثة ذن ذكرناهين، الآن السيد الله يحفظه ما يذكرهن ذن بعد، قدما راح يذكر موارد أخرى. التبعية وهي في عدة موارد، منها بعضها أوصلها لبالي لعل عشرات الموارد تكون التبعية من المطهرات. السيد يقول وهي في عدة موارد منها، ما قال وهي حتى نقول هي الموجودة، لا، يجوز لأن اللي ذكرن أكو بعد غيرهن، والبعد غيرهن بعض بهن كلام وبعض ما بهن كلام. المهم، فالتبعية هي من المطهرات وهي في عدة موارد، منها الأول إذا أسلم الكافر، الكافر إذا أسلم بعد هذا واضح هو بالنسبة إليه من خلال الإسلام صار طاهر، لكن كلامنا إحنا مو بالإسلام، كلامنا بالتبعية. قال تبعه ولده الصغير، من ولد الصغير؟ ابنه أو بنته، عمره سنة سنتين ثلاثة خمسة، صار شنو؟ صار أيضا مسلمين، تبعه بالطهارة. ليش؟ هكذا عندنا قاعدة تبعية الولد لأشرف الأبوين، صفحة 238 بحث السيد الخوي الجزء الثالث. نعم، إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعين، وهذا الابن على قسمين، يعني الولد تارتين هو مميز ويختار الإسلام أو يختار الكفر، نقول هذا مسلم بالأصالة أو كافر بالأصالة، هذا مستقل. فالمميز إذا اختار الإسلام فهو طاهر أصالتين، إذا اختار الكفر فهو نجس أصالتين. بعد ماكو فكرة التبعية، التبعية تكون في غير المميز. فلهذا قال بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا، لا بها، لا بالنجاسة، أصالتين، مثل ما قلنا أنه مميز كافر ويختار الكفور، مميز يعني ابن كافر وابن كافر واختار الكفر، ولا بالطهارة كذلك، يعني ولا بالطهارة أصالة، كما لو كان مميزا واختار الكفر فيكون شنو؟ نجس أصالة، أو اختار الإسلام فيكون طاهر أصالة. كلامنا مو بذولة، كلامنا أنه ولد يتبع أباه أو يتبع أمه بمن؟ بالنجاسة تبعا، فإذا أسلم أحد الأبوين يتبعه ولده بمن؟ بالطهارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم. أيضا الجد إذا أسلم فيتبعه حفيده، الجدة يتبعه حفيده حفيدها، والأم كذلك. لماذا؟ يقولون لا دليل على نجاسة الكافر غير الإجماع، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو جدته أو غير ذلك، ماكو إجماع. فنقصد على القدر المتيقن، فإذا أسلم الأب أو الأم أو الجد أو الجدة فالإجماع ما يشمله، أما ما يشمله أو نشك في شموله فنرجع إلى قاعدة الطهارة. نقول فإذا أسلم الأب أو أسلمت الأم أو الجد أو الجدة، نعم، فقاعدة الطهارة تجري يطهر تبعين. نعم. ثم يقول السيد ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية. لا بعد سنة نترك الأب والأم والجد والجدة، لا لا، بما إذا كان مع من أسلم. زين، لا هو أبوه ولا هو جده ولا هو كذا، خلي يكون مثلا جيرانه. زين، أو مثلا خاله أو مثلا ابن عمه، أو يمشي ويا طفل تحت رعايته. زين، هو يدي راعي، خلي يكون أبوه ميت جده ميت كذا، أو في أو مثلا ما هم مغادرين في بلد آخر، فطفل مع ابن عمه أو مع صديقه. زين، أو هذا الصديق كافر أسلم. يقول هنا يوجد شرطان حتى يسلم هذا، حتى يكون هذا طاهر، وهو الطفل، طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، أو يا جيرانه، واثنيناتهم وين موجودين؟ في الخارج مثلا، عارفين أبوه أبو الطفل وأمه وجده. يقول بأن يكون ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم، فشخص كافر أو يا شخص غريب. زين، طفل عمره 5 سنوات، وهذا الطفل يكون تحت رعاية من؟ يكون تحت كفالته ورعايته. قال يا أبا هذا الطفل أبوه جده ميتين ما هم ما أدري شنو، أنا الدراعي وارد أكفله كل الزين، وأن لا يكون معه كافر أقرب منه. هذاني شرطان. يقول أنا هذا الطفل لا ويا لا أبو لا أم لا جده، وأنا وياه وأنا أسلمت. نقول يسلم معك تبعين بهذين الشرطين، أن يكون تحت رعايتك وتربيتك كفالتك، وأن لا يكون كافر أقرب منه. وإلا إذا كان هناك كافر أقرب منه يبقى التبعية موجودة للكافير، واضح؟ وإذا كان مو تحت رعايته ولا تحت كفالته فبعد شنو التبعية؟ ماكو تبعية. بخلاف الأب، بخلاف الجد، بخلاف الجدة، سواء كان بكفالته أو لا، هو أبوه بعد. زين، وسواء كان أقرب منه ولا، هو أبوه بعد وجده وعمه بعد، ما في مشكلة. جد عفوا أشرف الأبوين للقاعدة. جيد، هذا هو الشق الثاني. فهنا شقان مهمان، إذا أسلم الأب أو الجد أو الجدة أو الأم فيطهر من؟ يطهر ولده أو ولدها أو حفيده أو حفيدها بالتبعية. أما إذا أسلم شخص وكان معه طفل أو صغير ليس هو أبا أو أما أو جد أو جدة، خلي يكون غريب، نقول بشرطين أن يطهر بالتبعية معه إذا أسلم هذا الكبير. الشرط الأول أن يكون تحت كفالته، الثاني أن لا يكون أقرب منه معه. زين، ما النقطة الثانية بالتبعية؟ إذا أسر المسلم ولد الكافر صير حروب. فهناك المسلمون، زين، يأتون بالأسارة، ومن ضمن الأسارة ولد الكافر، فهو يتبعه في الطهارة. هذا طبعا دل عليه الدليل صفحة 239 الجزء الثالث بحث السيد الخوئي. زين، إذا أسر، طبعا هنا هم يشمل الإجماع، الإجماع اللي ثبت على أنه نجاسة الكافر لا يشمل هذا المورد، أنه مسلم أسر طفلا صغيرا، نقول فهو يتبعه في الطهارة وبهذين الشرطين. شنو؟ عفوا مو هذا الشرطين، إذا لم يكن معه أبوه أو جده. ليش؟ لأن الإجماع دل على نجاسة الكافر أو الطفل تبعا لأبيه أو جده، والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه. شنو في سابقه؟ يعني أن يكون تحت كفالته ورعاية الظاهر، وأن لا يكون معه كافر أقرب منه الظاهر. زين، أو لا، عفوا مو هذا، مو صحيح، بأن لا يكون محكوما بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة أصالة، هذا صحيح. ليش؟ لان احنا قلنا اصل التبعيه ان لا يكون محكوم على الطفل بالطهاره اصاله، كان يكون صبي مميز واختار الاسلام. ان لا يكون محكوم بالنجاسه اصاله، كان يكون صبي مميز واختار الكفر. فبعد هذا حتى لو ابوه يسلم فهو يبقى نجس اذا اختار الكفر، او اختار اختار الاسلام فهو طاهر مو بالتبعيه بالاصاله. فهذا مشروط بما تقدم في سابقه، يعني شنو؟ ان لا يكون محكوما بالطهارة والنجاسة بالأصالة. هذا مهم جدا. النقطة الثالثة بالتبعية، إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة خارجية بنجاسة أخرى. هذا أيضا تقدم نصا في مسألة الانقلاب. نعم احنا قلنا ما ذكرهن، لا هذا ذكر السيد زين. أكو موارد أربعة قلنا تقدمت في مسألة 469، 470، 472، 483، ذني ما ذكر السيد. أما مسألة الانقلاب قلنا الإناء يطهر تبعا، بس هناك ما ذكر الإناء يطهر طبعا، يمكن أي ما ذكره ما صرح به، بس قال يجب أن لا يكون الإناء نجس. أما أن الإناء يطهر بتبعية طهارة الخمر عندما يتحول الخمر ما ذكره، ما صرح به. هنا ذكره إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء، هذا بشرطي هذا تقدم، أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. وذكرنا النكتة طبعا بحث السيد الخوئي الجزء الثالث صفحة 239، يقول إذ لو كان باقيا على النجاسة من هو الإناء لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا، بالإضافة للسيرة العملية. النقطة الرابعة التي يكتفي بها في ذكر الموارد التي تكون طاهرة بالتبعية، إذا غسل الميت إذا غسل صار طاهر، هذا ما لنا شغل به، تبع طهارة الميت في الطهارة يد الغاسل، يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها، هاي اثنين إيده مو راح يغسل الميت، هاي إيد الغاسل تطهر تبعا ما يحتاج بعد يطهرها، والسدة اللي يكون عليها التي يغسل عليها الميت، والثياب يعني ثياب الميت التي يغسل فيها أيضا تطهر تبعية، والخرقة التي يستر بها عورته. هذا شنو الدليل؟ الدليل سيرة قطعية في عدم غسل السدة والثوب ثوب الميت ويد الغاسل، سيرة قطعية عملية. وأما لباس الغاسل وبدنه، يد الغاسل قلنا تطهر بالتبعية للسيرة، أما لباس ملابس الغاسل وبدنه مثل رجله بطنه وسائر آلات التغسيل وسائر آلات التغسيل يعني غير السدة وغير الخرقة، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال، والاحتياط لا يترك، أنه بعض قال لا تشملها للسيرة وبعض قال لا أشك في السيرة. نعم يقول هناك السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 3 صفحة 240، لا تجري العادة على إصابة الماء لها، يعني لبدن الميت ولملابسه ما عدا يده حال التغسيل، فلا وجه الحكم بطهارتهما تبعا. هذا هو المطهر الثامن. المطهر التاسع، زوال عين النجاسة. هنا هذا المطهر يكفي أنه بعد ما يحتاج نصب ماء شميس تراب انقلاب، من احتاج مجرد زوال عين النجاسة يتحقق التطهير. هذا شلون؟ قال التاسع، زوال عين النجاسة وتتحقق، زين شنو هذا؟ شلون يتحقق الطهارة بذلك بزوال عين النجاسة؟ في موردين. الأمر الأول بواطن الإنسان، والأمر الثاني بدن الحيوان. بواطن الإنسان على قسمين، بواطن محضة وبواطن غير محضة. البواطن الغير محضة يعني قريبة على الظاهر، اللي هي باطن الأذن، باطن الفم، باطن العين، زين باطن قلنا ذا كلهم، باطن الأنف، هذين يسمون بواطن غير محضة. ليش؟ لأن بالتالي تراب العين اثنين قريبة على الظاهر. أما البواطن المحضة اللي هي في المعدة، في الأمعاء، في الكلى، في كذا، هذا كله وين يصير؟ هذا باطن محض لا يرى بالعين ولا قريب على الظاهر. فهنا نقول الأمر الأول بواطن الإنسان غير المحض كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا يعني باطن الانف، باطن داخل الفم او داخل الاذن داخل العين، نجاسه خارجيه، قطره بول دخلت في فم انسان مسلم، قطره دم دخلت، نجاسه خارجيه زين دخلت في فم انسان، نقول بمجرد ان يرميها بالخارج تزول عين النجاسه يطهر الداخل. يقول طهوره من طهوره الداخل بزوال عينها، بعد ما يحتاج نضع ماء في فم ومره او مرتين او كذا، ما يحتاج. وكذلك ما يحتاج اصلا بعد، مو بس ما يحتاج، ما يحتاج لا نخلي ماء ولا الانفصال ولا هكذا ولا التعدد. فلهذا قال طهوره بزوال عينها. هذا شنو الدليل؟ نصوص منها موثقة عمار صفحة 252 بحث السيد الخوئي الجزء الثالث. زين، ولو كانت النجاسة داخلية، هسه داخل الفم دخلت قطرة دم أو قطرة بول في الفم، نقول بمجرد زوالها طهورة، إذا صارت تنجس. أما إذا لا، بأنه نجاسة هي طلعت من السن، يعني نجاسة داخلية في الفم، نجاسة داخلية، نقول أصلا لا يحصل تنجس. زين، ولو كانت النجاسة داخلية كده من لثة، هاي نجاسة داخلية لم ينجس بها أصلا. هذا كله وين كلامنا؟ وين في البواطن غير المحضة. وجبنا مثال داخل الفم ولا داخل الأذن، داخل العين نفس الكلام. فطرو النجاسة الخارجية في الفم يحصل تنجس، ولكن بزوال عين النجاسة يحصل التطهير، ما يحتاج نطهر بالماء. أما النجاسة الداخلية في الباطن المحض، غير المحض عفوا، وهو داخل الفم مثل دم اللثة، أصلا ما يصير تنجس، بعد ما يحتاج أنه نزيل عين النجاسة. نقول أنه هذا الدم الذي خرج من اللثة زين لا ينجس اللسان إذا لاقاه. ليش؟ لأن هذا بعد النجاسة منين؟ من الداخل. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، بدن الحيوان، حيوان بقر فرس حصان كذا قيط، إذا أصابته نجاسة خارجية زين، الآن بدن الحيوان من قار الدجاجة أو بدن القطة أو بدن الحصان بدن الخروف صار عليه بول أو دم مع الإنسان، تنجس هذا. لكن إذا زال عين النجاسة ما يحتاج وضع ماء ولا تطهير بالشمس ولا تراب، لا، بمجرد زوال عين النجاسة يطهر. شنو الدليل؟ السيرة العملية القطعية بحث السيد الخوي الجزء الثالث صفحة 243، وكذلك الجزء الثالث المباني صفحة 525. هكذا السيرة مستمرة من الخلف والسلف على عدم التحرز من الهرة ونظائرها، من يعلم عادة بمباشرتها للنجس والمتنجس، طبعا مع وجود أخبار ونصوص. فإذا أصابت بدن الحيوان نجاسة خارجية أو داخلية، أو نفس البقر انجرح، هذا الدم نجس، لأن قلنا دم حيوان له نفس السائلة. دم القطة يطهر بزوال عينها كمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة وبدم وبدن الدابة المجروحة وولد الحيوان الملوث بدم الولادة، فإنها تطهر جميعا بمجرد زوال عين النجاسة. إذن إلى الآن سيد في هذا المطهر التاسع ذكر لنا موردين، أنهما بمجرد زوال عين النجاسة يتحقق التطهير. المورد الأول الباطن غير المحض كباطن الفم، إذا أصابته نجاسة خارجية مو داخلية، لأن داخلية ما يصير تنجس، فبمجرد زوال عين النجاسة يعني طفرت قطرة بول في فم إنسان بس يزيل هذا قطرة البول يتحقق التطهير من دون حاجة للماء. اثنين بدن الحيوان. ثم يقول السيد يذكر مسألة مهمة ابتلائية، أنه هاي النجاسة الموجودة في الباطن، مرة باطن محض أو غير محض النجاسة، أو هكذا نقول النجاسة التي هكذا سؤال دقيق، هل يحصل التنجس في الباطن أو لا؟ هذا سؤال أول، السؤال هذا سؤال مهم، وهذا كان ينبغي أن يتقدم على الحكم الأول، وهو أن الباطن غير المحض إذا صارت بنجاسة خارجية يتنجس، وبمجرد عين زوال عين النجاسة يتحقق التطهير، أو أنه النجاسة الداخلية لا يتحقق به التنجس. هذا متفرع على نقطة مهمة، تعال أن الملاقات بين العين النجسة وبين الطاهر
يتحقق التنجس أو لا في الباطن المحض أو غير المحض؟ هذا سؤال مهم. فالنجاسة احنا نعرف دم، الدم في داخل الإنسان نجس، زين، الدم في داخل الإنسان نجس، لكن هاي النجاسة في داخل الإنسان الباطن المحض وغير المحض إذا لاقى شيئا طاهرا هل يتنجس أو لا؟ فنعيد السؤال، النجاسة في الباطن إذا لاقت طاهرا هل يحصل تنجس أو لا؟ نقول الجواب الباطن إما أن يكون محض أو غير محض. قال هذا اللي تقدم عيفوه اتركوه، عندنا حكم آخر، ولا تسر النجاسة من النجس إلى الظاهر. هذا وين؟ إذا كانت الملاقات بينهما في الباطن المحض، يعني في داخل الآن في داخل أمعائي أكو نجاسة ولاقى شيء طاهر، نقول ما يحصل تنجس أبدا، سواء كانا متكونين في الباطن، يعني الطاهر والنجس اثنينات في الباطن وتلاقى، نقول ما يحصل تنجس. كالمذي، المذي في الباطن المحض يلاقي البول، البول في الباطن المحض، المذي طاهر والبول نجس، هذا تقدم عندنا، تلاقى في الباطن هذا ما يحصل تنجس للمذي. فالمذي عندما يخرج ليش نقول عليه طاهر مع العلم هو لاقى البول في الباطن؟ نقول لأن الملاقات في الباطن المحض مع النجاسة لا يتنجس. أم كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه؟ هاي شلون؟ كأبرة التزريق، هاي الأبرة من الداخل بجسم الإنسان، لاقت الدم ولا لاقت الدم، زين لاقت نجس يتنجس؟ قالوا ما يتنجس، بحيث إذا أصابت الأبرة داخل الإنسان الدم نقول ماكو تنجس، إذا خرجت الأبرة ما بها أي نجاسة نقول إذن هذا طاهر. يا بليش طاهر؟ ملاقى النجاسة بالداخل، نقول الملاقات في الباطن المحض لا يحصل التنجس، فإنها لا تتنجس بملاقات الدم في العضلة فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوثة به. أم كانا، يعني الطاهر والنجس، معا متكونين في الخارج، شلون؟ ودخلا وتلاقيا في الباطن، واحد ابتلع كما إذا ابتلع شيئا طاهرا لقمة وشرب عليه ماء نجسا. شوف هسه الشيء النجس شرب، مثلا واحد شرب فيه فما بخضرة بول متنجس، هسه هو مثلا جاهل او هو ما يعرف بالنجاسة وهذا اصلا ما يهتم له، قال هذا خذ نجس خلنا شرب انا عطشان، زين، وفي فمه لقمة وتلاقى وين؟ في الباطن، بلع اللقمة مالته لقمة خبز او كذا وبعدين شرب هذا الماء المتنجس، فحصلت الملاقات بين اللقمة الطاهرة في الباطن المحض، هاي اللقمة خارجية ودخلت للباطن، والماء المتنجس بالخارج ودخل في الباطن، نقول أيضا ما يحصل تنجس، فإنه إذا خرج ذلك تقيء أو خرجت اللقمة وما بها عين نجاسة نقول من جوفه غير ملوث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة. هذا كله وين؟ الملاقات بين النجس والطاهر في الباطن المحض لا يحصل تنجس، سواء كانا يعني الطاهر والنجس متكونين في الداخل كالبول والمذي، أو أحدهما بالخارج والثاني بالداخل مثل الأبرة في التزريق، أو كانا في الخارج مثل اللقمة الطاهرة ثم يشرب عليها ماء متنجس بالبول. هو هذا اللي تقدم كله في الباطن المحض، أما في الباطن غير المحض، وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غير المحض، قلنا مثلا باطن الفم بين المتكونين في الخارج، ها الآن اللقمة طاهرة زين وخلتها بحلقي في فمي، والآن دم من الخارج دخل، نقول لا هذا بعد شنو يحصل التنجس ولا يطهر إلا بالماء. قال كالأسنان الصناعية، أسنان صناعية هاي خارجية، السن خارجي ركبناه بحلق فمنا، إذا لاقت الطعام المتنجس، طعام متنجس بالخارج زين في الفم، فإنها في الفم يعني في الباطن غير المحض، فإنها تتنجس بذلك ولا بد من تطهيرها بالماء. هاي بالماء من عندي بعد واضحة، واضح. فهاي مسألة طبعا مسألة دقيقة ومهمة وفيها شيء من الابتلاء، أن نفرق أولا بين الباطن المحض وبين الباطن غير المحض، وأن الباطن المحض لا تحصل فيه الملاقات النجاسة مع الطهارة، مع الطاهر لا يحصل تنجس أصلا، أما في الباطن غير المحض إذا كان في الخارج والتقيا في الداخل الباطن غير المحض يحصل التنجس وطهارته تكون بالماء. نعم،
المطهر العاشر إن شاء الله والإداعش والثناعش يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلكم الدعاء شيخنا بهذا اليوم العظيم. الله حفظك.